حاصل هذه الشبهة هو التمسك بالاستصحاب بتقريب أن هذا الحوك الذي علم به ولو بعد زمان الاضطرار يعلم بثبوته في الساعة الأولى قبل زمان الاضطرار، وهو مردد بين الطرف المضطر إليه والطرف الآخر الباقي غير المضطر إليه. فيقال لو كان ضمن الطرف المضطر إليه فقد ارتفع بالاضطرار، ولو كان ضمن الطرف الآخر فهو باقي. بلحاظ كل من الفردين لا يجري الاستصحاب، لأنه لا يقين بالحدوث بلحاظ كل منهما، لكن بلحاظ الجامع، جامع الحكم، كلي أحد الحكمين، هذا الجامع يمكن إجراء، يتم أركان الاستصحاب فيه، إذ نعلم بتحقق هذا الكلي أو الجامع بين الحكمين ونشك في بقائه، ولو من جهة الشك في أنه هل وجد ضمن الفرد القصير العمر أو ضمن الفرد الطويل العمر الباقي. حاله حال استصحاب الكلي للحيوان مثلا في القسم الثاني من الكلي في موارد دوران الكلي بين فردين، أحدهما مقطوع الارتفاع قصير العمر والآخر طويل العمر مقطوع البقاء، فكما يجري هناك استصحاب الكلي الحيوان، هنا أيضا يجري استصحاب كلي الحكم أحد الحكمين، ويكون هذا الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي. هذا الأمر هذا علم إجمالي تعبدي استصحابي لا وجداني. هذه الشبهة جوابها الصحيح أن يقال بأن استصحاب القسم الثاني من الكلي في الحكم التكليفي المردد بين القصير والطويل لا يجري، وإنما يجري في الموضوعات، يعني فيما إذا كان ذاك الكلي موضوعا للحكم التكليفي. أما لو كان الجامع المستصحب نفس الحكم التكليفي، أردنا استصحاب جامع الوجوب مثلا أو استصحاب جامع الحرمة أو وجوب الاجتناب من أحدهما، هذا الجامع المردد بين التكليفين استصحابه لا يجري. لماذا؟ لأن هذا الجامع جامع بين حكم تكليفي قد مضى وانتهى أمده، وحكم تكليفي لو كان فهو باق، ومثل هذا الجامع لا يكون منجزا. الحكم والإلزام والتكليف إنما يكون منجزا إذا لم يكن ماضيا أو منتهيا. الجامع بين تكليف قد مضى وتكليف لم يمضي، هذا الجامع ليس منجزا، إذ على أحد التقديرين لا يكون منجزا، جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، لا جامع بين حكمين كلاهما يكون منجزا. والجامع الحكم ليس موضوعا لحكم شرعي، هو حكم وإنما موضوع لحكم عقلي، ولهذا دائما استصحاب الحكم واستصحاب التكليف إنما يجري لإثبات التنجيز والتعذير لا لإثبات أثر شرعي آخر، لأنه نفسه الأثر، المستصحاب هو نفس الأثر والحكم والتكليف. فلا بد أن يكون هذا الاستصحاب الحكمي استصحاب حكم هذا الحكم يقبل التنجيز والتعذير. فإذا كان استصحابا لحكم لا يقبل التنجيز والتعذير، على كل تقدير لا يقبل التنجيز، فاستصحابه لا يرتب الأثر العقلي، يعني لا يؤدي إلى ترتب التنجيز العقلي الذي هو المقصود وهو المهم في موارد جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. إذن ففرق بين أن يكون الجامع المستصحاب في القسم الثاني من الكلي موضوعا لحكم شرعي كما في عنوان الحيوان الجامع بين الفيل والباق لو دل دليل على أنه إذا وجد الحيوان في الدار فتصدق بدرهم مثلا. وهنا يوجد أثر شرعي وهو وجوب الصدقة رتب على موضوع وهو كلي الحيوان، لا هذا الحيوان بالخصوص، لا الفيل بالخصوص أو البق بالخصوص. هنا جامع الحيوان صار موضوعا للأثر الشرعي، فكلما أمكن إحراز هذا الجامع سواء بالوجدان أو بالاستصحاب رتبنا ذاك الأثر الشرعي. ففي موارد القسم الثاني من الكلي في باب الموضوعات حينما يكون الكلي موضوعا لحكم شرعي يجري استصحاب الجامع ويترتب أثر ذاك الجامع وهو الحيوان وهو وجوب الصدقة، لأن طبيعي الحيوان موجود بالتعبد الاستصحاب، جامع الحيوان موجود بالتعبد الاستصحابي، أركان الاستصحاب في جامع الحيوان تام. وكذلك في مثال الحدث جامع الحدث موضوع لوجوب مثلا التطهر بالوضوء أو الغسل، فلو جرى استصحاب جامع الحدث حينئذ ترتب الجامع بين الحدث الأصغر والأكبر لمن خرج منه البلل المشتبه بين البول والمني، فإذا توضأ مثلا يجري استصحاب جامع الحدث، واستصحاب جامع الحدث يثبت حينئذ الأثر الشرعي وهو المانعية في الصلاة أو وجوب التطهر ونحو ذلك من الآثار الشرعية. هذه استصحابات في الجوامع والكليات من القسم الثاني التي تكون موضوعا لحكم شرعي يجري فيه استصحاب القسم الثاني. وأما إذا كان هذا الجامع الذي هو من القسم الثاني والمراد استصحابه جامعا بين حكمين شرعيين تكليفيين لا موضوع لحكم شرعي كما في المقام، نريد أن نستصحب الجامع بين الحرمتين أو قولوا وجوبي الاجتناب عن هذا الإناء أو هذا الثوب، وجوب الاجتناب أو الجامع بين الحرمتين أو الوجوبين، هذا الجامع ليس موضوعا لحكم شرعي، ولهذا لا نريد بهذا الاستصحاب أن نرتب أثرا شرعيا، وإنما دائما في استصحابات الأحكام نحن نرتب التنجيز والتعذير للأثر الشرعي، والتنجيز والتعذير حكم عقلي ليس حكم شرعي. الحكم التكليفي حينما يشك فيه فيستصحاب إذا تمت أركان الاستصحاب فيه ليس من قبيل الموضوع للحكم الشرعي حينما يشك فيه فيستصحاب، هنا لا يكون الاستصحاب لترتيب أثر وإنما يكون الاستصحاب لترتيب التنجيز والتعذير العقليين، وحينئذ لابد أن يكون هذا المستصحاب مما يقبل التنجيز والتعذير العقليين، فلابد أن نرى أن هذا المستصحاب هل هو موضوع للحكم العقلي بالتنجيز أو ليس موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز. إذا لم يكن موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز فلا يجري فيه الاستصحاب حتى لو تمت أركانه. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه تنجيز عقلي حتى يتعقل فيه التعبد الشرعي، فإن التعبد الشرعي حينئذ يكون معقولا، التعبد بالبقاء إذا كان يترتب عليه تنجيز عقلي، إذا كان موضوعا للتنجيز العقلي، لا ما إذا لم يكن موضوعا للتنجيز العقلي. وحينئذ الجامع بين تكليفين أحدهما انتهى أمده والآخر باق أمده مثل هذا الجامع ليس موضوعا للحكم العقلي بالتنجيز، لأنه جامع بينما لا تنجيز ولا مسؤولية عقلية في قباله وبينما فيه تنجيز. الجامع بينما ليس في منجزا وما هو منجز ليس بمنجز، لأن المنجز إنما هو الفرد وهو لم يثبت، بالجامع لا يثبت الفرد. والجامع بين ما ليس بمنجز وما هو بمنجز مثل هذا الجامع وحده بلا إثبات الفرد الذي هو موضوع للتنجيز ليس بمنجز، من قبيل الجامع بين الحكم واللا حكم، من قبيل الجامع بين الإباحة والوجوب، الإباحة والوجوب كلاهما حكم. لو علمنا بالجامع بين الإباحة والوجوب هذا الجامع للحكم هل يكون منجزا؟ لا يكون منجزا. لو علمنا أن هنا حكم شرعي، إما الوجوب وإما الاستحباب مثلا، إما الوجوب وإما الاستحباب كلاهما أيضا حكم، لم نعلم بخصوص الاستحباب ولم نعلم بخصوص الوجوب، لكن علمنا بجامع الحكم، الجامع بين الوجوب والاستحباب، الجامع بين الوجوب والاستحباب ليس منجزا عقلا، لأن المنجز خصوص الوجوب الحكم الإلزامي. كذلك هنا الحكم الأول وهو الحرمة في الساعة الأولى، تلك الحرمة لأنها حرمة وتكليف شرعي قد انتهى أمده وانتهى وقته، فحاله حال لا تكليف من حيث أنه لا يمكن أن يكون منجزا، العلم به لا يكون منجزا. ولهذا لو علمنا بأن الحرمة كانت في هذا الطرف الذي الآن نضطر إليه، علمنا بأن الحرمة ووجوب الاجتناب كانت في هذا الطرف في الساعة السابقة، لا يترتب تنجيز على هذا العلم. العلم بالجامع بين مثل هذا الحكم وبين الحرمة في الطرف الآخر الذي يكون باقيا، العلم بالجامع بينهما كالعلم بالجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين الوجوب والإباحة، مما لا يكون جامعا منجزا عقلا. فإذا لم يكن منجزا عقلا فالاستصحاب لا يجري فيه أيضا، لأن الاستصحاب يجري في الحكم الذي يدخل في موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، الحكم الذي التكليفي الذي يكون موضوعا عند العقل حق الطاعة وللامتثال، ذاك الحكم جامعه، ذاك الحكم لو كان هو الثابت بالاستصحاب يترتب عليه التنجيز والتعذير العقليين. وهنا هذا الجامع المستصحاب جامع بين حكم لا يقبل التنجيز وحكم يقبل التنجيز، كالجامع بين الإباحة أو الاستحباب والوجوب الذي العلم الوجداني أو التعبدي والاستصحابي به كلاهما لا يفيدان تنجيزا عقلا. إذن فلا يجري الاستصحاب في هذا المورد. نعم لو أمكن إثبات الفرد الثاني القابل للتنجيز لهذا الجامع باستصحاب الجامع، لو كان يمكن إثبات الفرد وأن هذا الجامع بين الحكمين المنقضي والباقي، هذا الجامع موجود ضمن الباقي الذي يقبل التنجيز ويكون قابلا يمكن امتثاله. وبعبارة أخرى التكليف الذي قد مضى لا يمكن امتثاله لأنه قد مضى وقته، وبما أنه لا يمكن امتثاله فلا يمكن أن يكون منجزا. الجامع بين تكليف لا يمكن امتثاله وتكليف يمكن امتثاله مثل هذا الجامع لا يكون منجزا عقلا، لأن التكليف الذي يمكن امتثاله يكون منجزا عقلا لا التكليف الذي لا يمكن امتثاله. فالتعبد بمثل هذا الجامع يكون لغوا، يكون غير صحيحين، فلا يجري الاستصحاب فيه، لا لعدم الشك واليقين، يوجد فيه شك ويقين، بل لأن هذا الجامع المشكوك لا يدخل في موضوع حكم العقل بالمنجزية، إلا إذا استطعنا أن نثبت هذا الجامع ضمن فرده الذي يعقل امتثاله، يمكن امتثاله، وهو التكليف الطويل العمر، بأن نثبت باستصحاب الجامع أن هذا الموجود الآن إنما هو وجوب الاجتناب عن الفرد عن الثوب الذي هو وجوب اجتناب يمكن امتثاله، حرمة لبس الثوب التي يمكن امتثالها. هذا هو الجواب الفني. هنا أيضا يوجد إشكال على هذا الجواب من في كلمات المحقق العراقي قدس سره، أيضا لا بأس أن يشار إليه. وحاصل هذا الإشكال هو أن المحقق العراقي يقول نحن هنا نستطيع أن نثبت باستصحاب الجامع، نثبت الفرد من الحكم الذي يمكن امتثاله والذي يكون منجزان وموضوعا لحكم العقل بالتنجيز، فيرتفع هذا الإشكال فيكون منجزا هذا الاستصحاب ويكون جاريا. يعني نثبت باستصحاب الجامع بين الحرمتين اللتين احداهما لو كانت قد انتهى وقتها والاخرى لو كانت فهي باقية باستصحاب الجامع بينهما نثبت أن هذه الحرمة الجامعية أو أن هذا الجامع للحرمة الذي أثبتناه بالاستصحاب موجود ضمن الفرد طويل العمر الذي هو حكم تكليفي يمكن امتثاله ويكون منجزا، وبالتالي نثبت الفرد، نثبت وجوب الاجتناب عن هذا الثوب. يقال أنه كيف يمكن هذا؟ أخو هذا من الأصل المثبت الواضح إثبات الفرد بالجامع حينما ينتفي الفرد الآخر، هذا من اللوازم العقلية التي لا تجري لا تثبت بالأصول العملية وبالاستصحاب. يجيب المحق العراقي يقول هذا اللازم هنا يكون لازما لنفس الاستصحاب ولا يكون لازما للمستصحب، لا من ناحية الملازمة مع المستصحب نريد أن نثبت هذا الشيء، وإنما من ناحية أنه لازم لنفس الاستصحاب. فإن الشارع إذا أراد أن يحكم علينا في الزمان الثاني الذي هو زمان الاضطرار ببقاء جامع التكليف ولو كحكم ظاهري، ولو كان هذا حكما استصحابيا تعبديا ظاهريا، هذا الجامع الذي يريد أن يتعبدنا بوجوده ظاهرا، خب لابد أن يوجد هذا الجامع الظاهري ضمن فرد، إذ من دون فرد لا يمكن أن يوجد الجامع من دون فرد. فالآن الحكم الظاهري بالحرمة أو بوجوب الاجتناب ولو كحكم ظاهري، لا وجوب الاجتناب الواقعي، وجوب الاجتناب الظاهري الذي هو مفاد دليل الاستصحاب لا مفاد الاستصحاب، مفاد رواية زرارة الحكم الظاهري التعبدي الاستصحابي بوجوب الاجتناب، هذا لابد أن يثبت في موارد الاستصحابات والأحكام الظاهرية. هذا الحكم الظاهري هنا هل يكون بمقدار الجامع بلا فرد أو يكون بمقدار الجامع ضمن الفرد؟ يكون بمقدار الجامع بلا فرد، الجامع لا يعقل أن يوجد بلا فرد سواء كان واقعيا أو ظاهريا، جامع حكم من الأحكام الشرعية سواء الظاهرية أو الواقعية بلا فرد لا يمكن أن يوجد. حتى الحكم الظاهري لو أريد وجوده في مورد لا بد من فرد له، فيوجد جامع الحكم الظاهري في ضمن ذاك الحكم الفرد من الحكم الظاهري. إذن فحتى الحكم الظاهري وجود الجامع له بحاجة إلى وجود فرد منه، بالتالي وجود موضوع له مشخص معين، وهذا الموضوع حينئذ هنا لا يمكن أن يبقى في الهواء، لابد أن يكون في ضمن أحد الفردين. فالحكم الظاهري بوجوب الاجتناب أيضا لابد له من مصب، لابد له من موضوع، ولا يمكن أن يبقى على الجامع بلا أن يكون متعلقا ومتحققا هذا الجامع ضمن فرد، أي متعلقا بفرد بأحد الطرفين بخصوصيته. إذن فلا بد من أن يكون الحكم الظاهري ضمن فرد. ضمن أي الفردين يكون؟ ضمن الفرد المضطر إليه لا يمكن أن يكون، ضمن الفرد المضطر إليه لا يمكن أن يكون حكم ظاهري، لأن الاضطرار كما يرفع الحكم الواقعي يرفع الحكم الظاهري أيضا. حينما يضطر الإنسان إلى شرب الماء لا يمكن أن يكون في شرب الماء حكم لا ظاهري ولا واقعي بوجوب الاجتناب. إذن فيتعين أن يكون هذا الحكم الظاهري ببقاء الجامع ضمن الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب عن الفرد الذي يمكن إيجاد جامع الحكم الظاهري في ضمنه وهو الفرد الطويل. فبالملازمة ثبت أن الفرد حكم الظاهري بوجوب الاجتناب الظاهري متعلق بلحاظ الفرد الآخر الطويل وهو الثوب، وهذا من لوازم نفس الاستصحاب، من لوازم دليل الحكم الظاهري لا من لوازم مؤدى الاستصحاب الذي هو مؤدى الاستصحاب على الحكم الواقعي. هذا لازم لنفس الاستصحاب لا لازم للمستصحب، فرق بين لازم المستصحب ولازم الاستصحاب. لو ثبت في مورد لنفس جريان الاستصحاب لازم من اللوازم، لا لمؤدى الاستصحاب والمستصحب لازم، لنفس جريان الحكم الظاهري لم يكن يعقل جريان الحكم الظاهري في مورد، ولم يكن يمكن أن يتم الاستصحاب والحكم الظاهري الاستصحابي في مورد إلا إذا ثبت حكم آخر. حينئذ دليل ثبوت الحكم الظاهري الاستصحابي يثبت ذاك اللازم، لأن هذا بحسب الحقيقة من لوازم الإمارة لا من لوازم الأصل، لأن دليل الحكم الظاهري إمارته، نفس الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك أصله، لكن ثبوت الحكم الظاهري الاستصحابي يعني نفس الاستصحاب وجريان الاستصحاب دليله الإمارة، وهي رواية زرارة التي تقول بأن الاستصحاب جارين. إذن فدائما الأحكام الظاهرية لو كانت لها لوازم لنفسها لا لمؤدياتها الواقعية، يعني الملازمة لم يكن بين الحكمين الواقعيين الذي يجري في أحدهما حكم ظاهري، بل كانت الملازمة بين نفس الحكم الظاهري الثابت في أحد الموردين مع ثبوت حكم ظاهري آخر، حينئذ هذا يكون من لوازم الإمارة، لأنه من لوازم دليل الاستصحاب حجية الاستصحاب، ودليل حجية الاستصحاب رواية لا أصل، رواية زرارة صحيح صحاح زرارة وهي إمارات، فتكون لوازم نفس الأحكام الظاهرية دائما من لوازم الإمارات. نعم لوازم مؤديات الأحكام الظاهرية هي لوازم الأصول، فإذا كانت عقلية لا تثبت، لوازم مؤدى الاستصحاب والأصول العملية لوازم الأصول التي لا تثبت إذا لم تكن الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر أيضا. فكلما كانت الملازمة ثابتة في مرحلة الظاهر أيضا دليل ثبوت الحكم الظاهري إمارة، فيثبت هذا اللازم الظاهري لأنه لازم لنفس الحكم الظاهري، المقام من هذا القبيل، من يجعل المحقق العراقي المقام من هذا القبيل، يقول في محل كلامنا: أليس الشارع يريد أن يحكم علينا بحكم ظاهري بوجوب الاجتناب، وهذا الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب بمقدار الجامع، وهذا الحكم الظاهري بالجامع بمقدار الجامع لابد أن يوجد كحكم ظاهري، ولا يعقل أن يوجد هذا الحكم الظاهري إلا ضمن فرد، فإن الحكم الظاهري كالواقعي الجامع منه أيضا بحاجة إلى أن يوجد ضمن فرد لاستحالة وجود الجامع بلا فرد في الخارج. إذن فلا بد أن يوجد ضمن فرد، فلازمه العقلي، اللازم العقلي لنفس وجوب الامتثال الظاهري ولنفس الحكم الاستصحابي بوجوب الامتثال، أنه هنا يوجد حكم ظاهري بالفرد حتى يكون هذا الجامع ضمن ذاك الحكم الظاهري بالفرد، وحيث أنه لا يمكن إلا أن يكون في الثوب، لأن ذاك لا يوجد في حكم ظاهري بالفرد، لأن الاضطرار يرفع كل حكم إلزامي ظاهري أو واقعي، فبالملازمة يثبت أن هذا الجامع، هذا الحكم بوجوب الاجتناب الظاهري بمقدار الجامع موجود ضمن الحكم الظاهري بوجوب الاجتناب عن ذلك الفرد. وهذا له مصداق آخر أو نظير آخر يمكن أن يذكر من الفقه في الماء النجس المتمم بالطاهر كرًا، ماءان كل منهما نصف كر، أحدهما نجس والآخر طاهر، أوصلنا بينهما، هذا مسألة معروفة من مسائل الكر، هنا هل سوف يطهر هذا الماء لأنه صار كرًا بالاتصال، أو كالقليل النجس حينما يوصل بالكور، أو أنه يحكم بالنجاسة نجاسة كل الماء، هل بلحاظ الكرية يحكم بطهارتهما معا، أو بلحاظ نجاسة هذا يحكم بنجاسة الآخر بالملاقات، فلا يفيد، لا بد أن يكون الماء النجس متصلا بما هو كر. أما تتميم طاهر بالنجس كرا لا يجب طهارتهما، هذا بحث مع قطع النظر عن الروايات والأدلة الخاصة، هنا أحد الأمور التي استدل به لإثبات الطهارة طهارة الماء القليل المتمم الطاهر المتمم بالقليل الآخر النجس كرا، أحد الأدلة إجراء استصحاب بقاء الطهارة في القسم الذي كان طاهرا، يقال هذا القسم كان طاهرا قبل الملاقات والاتصال، الآن بعد الاتصال أيضا بالاستصحاب نثبت أنه طاهر، ولازم أن يكون طاهرا أن هذا الماء كله طاهر، هناك كذا يقال أن هذا الماء إذن هذا الكر أصبح كرا معتصما طاهرا، لأنه طبعا تلك الملازمة هناك يقال ملازمة عرفية، يقال العرف لا يفكك في ماء واحد ويقول نصفه طاهر ونصفه الآخر ليس طاهرا، حتى في الطهارة الظاهرية لا فقط في الطهارة الواقعية لا يفكك بينهما، حتى في الطهارة الظاهرية لا يفكك بينهما. إذا كان هذا الماء محكوما بالطهارة نصفه لأنه حالته السابقة الطهارة فيحكم بطهارته، لازم الطهارة الظاهرية لهذا النصف بعد الاتصال والوحدة بين المائين أن النصف الآخر أيضا طاهر، فيكون حينئذ اللازم لنفس الحكم للطهارة الاستصحابية في هذا الطرف طهارة الآخر، وكذلك في طرف استصحاب النجاسة هناك أيضا حالته السابقة النجاسة، بعد الاتصال نشوك أنه طهر أو لا، نجري استصحاب النجاسة ونقول الآن نجس، هناك أيضا هذه الملازمة موجودة، لازم الحكم الظاهري بنجاسة النصف في الماء الواحد أن النصف الثاني أيضا محكوم بالنجاسة ظاهرا، إذ لا يتعقل العرف في التفكيك في الماء الواحد بين أبعاضه وبعض أبعاضه بحيث تكون بعض أبعاضه نجسا حتى ظاهرا وبعضه الآخر طاهرا، فيقع التعارض بين هذين الاستصحابين، يقع التعارض هناك، يقال بين الاستصحابين يوجد تعارض، مع أنه لولا هذا قبل لا تعارض يحكم بأن ذاك النصف طاهر حتى بعد الاتصال وهذا النصف نجس حتى بعد الاتصال، فيجوز شرب ذاك ولا يجوز شرب هذا النصف، يجوز الوضوء، نرتب آثار الطهارة على ذاك النصف وآثار الطهارة على ذاك، لأن الملازمة بين نجاسة أحدهما ونجاسة الآخر واقعا هذا أصل مثبت لكل من الأصلين بلحاظ المدلول الالتزامي للنجاسة والطهارة الواقعيتين اللتين لا انفكاك بينهما في الماء الواحد، كل منهما لا يمكن إثبات ما نفي ما يثبته الآخر لأنه أصل مثبت، فيجري الأصلان ويترتب عليهما آثارهما، مع أنه يقال هناك أنه ليس هكذا، لا يجري شيء من الأصلين، ولهذا لا يجوز الوضوء حتى بذاك البعض من ذلك الماء الذي كان طاهرا قبل الاتصال، لأن استصحاب الطهارة فيه وإن كان لا يستطيع أن يثبت نجاسة الآخر طهارة الجزء الآخر واقعا، لأنه من الأصول من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية مثلا، لكن يستطيع أن يثبت بالملازمة بين نفسي الحكمين الظاهريين طهارة الآخر ظاهرا، وهكذا استصحاب النجاسة هناك يثبت نجاسة هذا الجزء ظاهرا، لأن العرف يرى الملازمة بين الحكمين الظاهريين أيضا بالطهارة للماء الواحد لا فقط بين الحكمين الواقعيين، فينعقد لدليل الاستصحاب لا لنفس الاستصحاب، لدليل الاستصحاب دلالة التزامية على الطهارة الظاهرية في الطرف الآخر، ولدليل الاستصحاب يعني إطلاق دليل الاستصحاب وهو صحيح الزرارة للاستصحاب النجاسة أيضا دلالة التزامية على النجاسة الظاهرية للطرف الأول، فيقع التعارض بين المدلولين الالتزاميين لإطلاق دليل حجية الاستصحاب فيتساقطان، ولهذا يحكم به لا يمكن أن يحكم فيهما بالطهارة في شيء منهما، فلا يجوز مثلا الشرب ولا يجوز الوضوء بذلك الماء، وإلا لولا هذه الملازمة كنا نحكم بأن استصحاب الطهارة يجري في هذا القسم لأن أركانه تامة، استصحاب النجاسة أيضا يجري في ذاك القسم وفي كل قسم نرتب آثاره، ولا يسري أحدهما إلى الآخر لأنه لازم عقلي، جوابه أن اللازم هناك ملازمة بين الطهارة والنجاسة في الماء الواحد حتى في الحكم الظاهري، ومعنى أنه حتى في الحكم الظاهري يوجد ملازمة أن دليل جعل الحكم الظاهري يكون له مدلول التزامي بجعل حكم ظاهري مشابه مسانخ في الجزء الذي هو واحد مع هذا الماء من الطهارة أو من النجاسة، فيقع التعارض بين الدليلين بلحاظ هذا المدلول الالتزامي الذي هو مدلول التزامي للإمارة أي لدليل الحجية لإصالة الطهارة لا لنفس إصالة الطهارة، كذلك المقام. هذا حاصل كلام المحقق العراقي، هذا الكلام يتم في هذا المثال الفقهي ولكن لا يتم في المقام، لأنه أولا هذا يتوقف على أن نقول بأن المجعول في باب الأحكام الظاهرية هو الحكم المماثل للمؤدى مؤدى الأصل. هنا المستصحب حيث أنه الجامع بين الحكمين، فالشارع أيضا إذا أراد أن يجعل حكما ظاهريا الحكم الظاهري يجعل بمثل الحكم الواقعي، فلا بد أن يجعل جامع وجوب الاجتناب، وجعل جامع وجوب الاجتناب بلا فرد غير معقول، فلا بد أن يجعل الفرد، والفرد متعين في الآخر. لكن نحن إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا أنه جعل الحكم الظاهري لا يعني جعل الحكم المماثل، الحكم الظاهري يعني إعطاء المنجزية والمعذرية، جعل المنجزية والمعذرية أو جعل العلمية، إذن فلا يتوقف جريان الاستصحاب هنا على جعل الجامع، وإنما مصب ما هو المجعول كحكم ظاهري إنما هو مثلا منجزية الحالة السابقة إذا كان لها منجزية وصلاحية للمنجزية، فيجعل المنجزية للحالة السابقة بمقدار الحالة السابقة وهو مقدار الجامع، أو يجعل الطريقية لليقين السابق والعلمية لليقين السابق والشك اللاحق بمقدار ما هو مشكوك وما هو متيقنون وهو الجامع. وحينئذ إذا كان هذا المقدار المجعول له العلمية أو مجعول له المنجزية مما يقبل التنجيز فيشمله دليل الحكم الظاهري، وإذا لم يكن فلا يشمله، بلا حاجة إلى أن يجعل حكم على الفرد بمعنى على الثوب، لأن الحكم المجعول الظاهري ليس وجوب اجتناب، لكي يقال هذا وجوب الاجتناب يحتاج له إلى متعلق، وبقاؤه على الجامع بلا فرد غير معقول. هذا الحكم المجعول حكم وضعي أساسا، الحكم الظاهري المجعول حكم وضعي كالمنجزية والطريقية والعلمية، ومعروضه وموضوعه عبارة عن نفس الشك واليقين السابق، الشك واليقين السابق منجزون أو علم وطريق، وهو متعين طبعا بشرط أن يكون هذا اليقين والشك الشك واليقين السابق متعلقا بشيء يمكن أن يكون منجزا، وهذا رجوع إلى إشكالنا بحسب الحقيقة، أنه هنا لا يجعل هذه العلمية والمنجزية لأن متعلق الشك واليقين في المقام ليس صالحا للتنجيز والتعذير، لكي يكون جعل العلمية أو المنجزية له معقولا ومفيدا. وإلا من ناحية الجامع والفرد لا مشكلة، لأنه على غير مبنى جعل الحكم المماثل لا نحتاج إلى جعل وجوب اجتناب، لكي يقال على وجوب الاجتناب له موضوع أو ليس له موضوع، إن لم يكن له موضوع فهو غير معقول، إن كان له موضوع ووجد جامعه مماثلا للجامع الواقعي إذن لابد أن يكون هذا الجامع في ضمن فرد وفي ضمن موضوع، وليس موضوعه إلا الثوب وجوب الاجتناب عن الثوب، فبالملازمة نثبت وجوب الاجتناب عن الثوب. هذا يكون ويتم إذا قيل بمسلك المحقق الإصفهاني من أن الأحكام الظاهرية المجعول فيها حكم مماثل للحكم الواقعي، وبما أن الحكم الواقعي هنا الجامع لا أكثر، فلا يمكن جعل المماثل للجامع إلا ضمن فرد، فيرد مثلا هذا الشيء الذي يقوله العراقي المحقق العراقي. وأما أن أنكرنا هذا المسلك كما ينكره هو، هو قائل بجعل الطريقية مثلا والمنجزية والعلمية للإمارات وللاستصحاب، موضوع هذا الجعل وهذا جعل وضعي بعد ليس تكليفيا، هذا العلمية والطريقية جعل وضعي وموضوعه ليس الفعل والترك، موضوع الطريقية الطريق، موضوعه الشك واليقين، الشك واليقين منجزون، الشك واليقين علمون، وهذا موضوع محدد معين. غاية الأمر الشك واليقين له متعلق، طريق علم تعبدي أو منجز لمتعلقه، لابد أن يرى أن متعلقه هل يقبل التنجيز أو لا يقبل التنجيز، ولو كان قابلا للتنجيز بأي مقدار يكون منجزا فينجزه لا أكثر، أما هنا لا يقبل التنجيز كما قلنا. إذن ففي المقام لا يتوقف جعل الحكم الظاهري على جعل وجوب الاجتناب عن الفرد، لكي يكون المدلول الالتزامي لدليل جعل الحكم الظاهري ثبوت الحكم بوجوب الاجتناب على الفرد، إلا على مسلك جعل الحكم المماثل، لا على المسالك الأخرى التي هي الصحيحة أو مثلا عند صاحب هذه الشبهة. على كل حال مسلك جعل الحكم المواثل لم يكن مسلكا صحيحا، هذا أولا. وثانيا حتى على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا لا يتم هذا الكلام، وذلك لأن هنا حينما نرى أن الجامع لا يمكن جعله كحكم ظاهري مماثل للجامع الواقعي المشكوك بقاؤه، هذا الجامع الظاهري إذا لم يكن يمكن جعله إلا ضمن جعل الفرد، إلا ضمن ثبوت لازم له وهو جعل الحكم الظاهري على الفرد وهو وجوب اجتناب الثوب، هنا في مثل هذا المورد دليل الاستصحاب لا يكون له إطلاق، لا أنه نتمسك بإطلاقه ونثبت هذا اللازم. كلما كان لا يمكن جعل حكم ظاهري على مؤدى الاستصحاب في مورد إلا بجعل حكم ظاهري آخر لا ينطبق عليه نقض اليقين بالشك، بل قد يكون شيئا مخالفا مع المشكوك غير ذلك المشكوك، هنا إطلاق لا تنقض اليقين بالشك لا يكون موجودا، لا أن الإطلاق يتحقق ويثبت الفرد، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يكون بحسب الحقيقة، هنا سوف لا يكون هذا مثل هذا الجامع الذي يوجد في ضمن الفرد لا يكون هو نفسه مؤدى الاستصحاب، يكون شيئا أكثر من مؤدى الاستصحاب، بل قد يكون مباينا مع الحكم المعلوم سابقا، لعل الحكم المعلوم سابقا كان ضمن الفرد الآخر، بينما الآن أثبتناه في فرد، في الفرد الثاني الذي هذا لا يكون مماثلا، لا بد وأن يكون هذا المؤدى للاستصحاب على كل حال مماثلا مع ذلك الحكم، وإثبات هذا اللازم في المقام وهو وجوب الاجتناب عن الفرد، إثبات شيء على أحد التقديرين مباين مع ذلك الحكم المعلوم لا مماثل، فلا يكون هذا مشمولا لخطاب لا تنقض اليقين بالشك، لا أن الخطاب يشمله ونثبت باللازم بالملازمة نثبت، لأنه من لوازم نفس الحكم الظاهري نثبت الحكم الظاهري على الفرد. إذن ففي أمثال المقام إطلاق دليل الاستصحاب لا يتم، نقول الجامع لا يمكن جعله وحده خب لا يعقل جعله، مع الفرد لا يكون مماثلا لا يحرز مماثلا لعله مباين، ويشترط في الاستصحاب أن يكون مماثلا، لا يكون نفس المتيقن هذا أكثر من لا تنقض اليقين بالشك لا يثبته دليل الاستصحاب، لا يساعد عليه مقام الإثبات في دليل الاستصحاب، إذن فيكون إطلاق دليل الاستصحاب غير شامل للمقام، لأن ما يمكن أن يكون مصداقا لعنوان نقض اليقين بالشك أو لعنوان الحكم المماثل يمكن أن يكون، وهو الجامع لا يعقل جعله الظاهري، وما لا يكون يمكن أن يكون ليس مماثلا ولا يكون مصداقا لنقض اليقين بالشك، لأنه قد يكون غير ذاك المتيقن، هذا يعقل جعله لكنه لا يساعد عليه دليل الاستصحاب وعنوان والعنوان المأخوذ في دليل الاستصحاب، فلا يمكن التمسك حينئذ في مثل هذه الموارد بدليل الاستصحاب، لأن العنوان المأخوذ فيه لا ينطبق حينئذ على هذا المورد، لا أنه نطبق دليل الاستصحاب على الجامع، وحيث أنه غير معقول نقول يثبت الفرد، وبهذا يندفع أيضا هذا الإشكال. إذن فالصحيح أن العلم الإجمالي إذا اضطر إلى أحد طرفين بعينه في مواد العلم الإجمالي، إذا اضطر إلى أحد الطرفين بعينه كالماء والثوب، وكان هذا العلم الإجمالي حصل بعد الاضطرار أو مقارنا مع الاضطرار، ولو كان معلومه الإجمالي سابقا، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، ويجري الأصل في ذاك الطرف بلا معارضين وبلا محذورين، لا أوجب لتنجيز مثل هذا العلم الإجمالي لا بملاك العلم، لأن هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا منجزا، ولا بملاك الاستصحاب والتعبد الاستصحابي، لأن الاستصحاب لا يجري هنا، لأن هذا لا في الفرد كما هو واضح، ولا في الجامع، لأن الجامع بين حكم الجامع بين حكمين أحدهما لا يقبل الامتثال والآخر يقبل الامتثال، لا يقبل الامتثال يعني ليس منجزا عقلا. إذن فالصحيح هو التفصيل بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار والعلم الإجمالي الذي يحصل بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، هذا في الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا، وأما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين مخيرا لا معينا، كما لو كان كلاهما ماء وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما واضطر إلى شرب أحدهما بالعطش، هنا ليس الاضطرار إلى أحد الطرفين بخصوصه، الاضطرار إلى أحدهما تخيرا أي منهما يستطيع أن يدفع به الاضطرار. هنا ما هو الحكم؟ حين لا شك في أنه، وهذه هي الحالة الثانية التي قلنا في البداية، لا شك أنه هنا يكون أحدهما التخيري يجوز له شربه، لأن هذا هو مقتضى الاضطرار، فإن كونه مضطرا إليه يعني معذور في ارتكاب ما يقتضيه الاضطرار، فيستطيع أن يشرب أحدهما جزما بلا محذور وبلا عصيان، لا يكون عصيانا. الكلام في الباقي، ذاك الآخر الذي يبقى كالحالة الأولى، الآخر الذي يبقى هل يجوز أيضا شربه بعدما شرب الأول؟ يقال هذا فرد واحد لا يعلم، لعل ما شربته هو النجس وهذا طاهر يجري فيه الأصل ويشربه، أو لا يجوز شربه الباقي. الباقي أيضا هنا كالاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، إذا كان العلم الإجمالي سابقا طبعا يوجب المنجزية، وهذا هو البحث عن الحالة الثانية التي اختلفت كلمات الأصحاب في، يعني في الحالة الأولى في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه تقريبا الكل متفقون على النتائج التي ذكرناها، لكن في الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه اختلفت كلمات الأصوليين بين قائل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وقائل بعدم سقوطه عن المنجزية في الفرد الباقي، والقائلين بعدم السقوط أيضا اختلفت مسالكهم في تخريج عدم السقوط بين قائل بالتوسط في التنجيز في التكليف وقائل بالتوسط بالتكليف، وهذه نكات وخصوصيات علمية دقيقة لا بد من التعرض إليها إن شاء الله.
السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الحالة الثانية من حالات الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، وهي ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين أي إلى أحدهما، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين واضطر المكلف نتيجة العطش إلى أن يشرب ماء فيشرب أحدهما. هنا هل مثل حيث لا يجب الاجتناب عن الفرد الآخر الباقي بعد رفع الاضطرار بأحدهما، أو يبقى العلم الإجمالي منجزا في الباقي وبعد أن يرتكب أحدهما اضطرارا يجوز له أن يرتكب الآخر أيضا لأنه شك بدوي؟ المحقق الخراساني صاحب الكفاية هنا حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وأنه هنا يختلف الحال عن ما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. الحالة الأولى إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان كما في العلم الإجمالي بين الماء والثوب بنجاسة أحدهما هناك ويضطر إلى شرب الماء، حكم المحقق الخراساني بالمنجزية كما تقدم. إذا كان العلم الإجمالي متقدما على زمان الاضطرار، لكن هنا حكم بعدم المنجزية، لأن هذا الاضطرار إذا صادف لأنه غير معين فقد يصادف الحرام الواقعي، يعني يكون هذا العلم هذا الاضطرار موجبا لعدم تنجز الحكم الواقعي من أول الأمر، حيث يمكن أن يطبقه المكلف على كل منهما سواء كان هو الحرام النجس أو كان هو الطاهر، لأنه مضطر ولا يعلم أيهما نجس وأيهما طاهر. فإذا طبق اختياره لأحدهما على ذاك الذي هو حرام واقعا فتكون الحرمة مرفوعة فيه، وحيث أنه غير معين لا يمكن تشكيل ذاك العلم الإجمالي المنجز الدائر بين الفرد القصير والطويل، ذاك أيضا لا يتشكل. فإذا لا يتشكل لا ذاك العلم الإجمالي ونفس العلم الإجمالي بعد الاضطرار أيضا لا يكون منجزا، إذن فلا محالة، لا يوجد شيء يقتضي منجزية الفرد الباقي، لا العلم الإجمالي بعد الاضطرار ولا العلم الإجمالي قبل الاضطرار الدائر بين الفرد القصير والطويل، إذن فلا محالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز. ففصل في منجزية العلم الإجمالي بين في موارد الاضطرار، فصل بينما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما معينا فيكون الطرف الآخر منجزا إذا كان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار، وبينما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا حتى إذا كان العلم قبل الاضطرار. وهذا التفصيل الذي اختاره المحقق الخراساني صاحب الكفاية وقع موقع الإشكال من قبل المتأخرين عليه، من وهو الصحيح، يعني إشكالهم صحيحون. المحقق اختلف الإشكال عليه المرزا ومدرسة المرزا قدس سره استشكلوا عليه بأنه هنا العلم الإجمالي منجزيته أولى وأوضح من المنجزية في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، لأنه في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه هناك الاضطرار قد يرفع ذاك التكليف الواقعي إذا كان واقعا في هذا الطرف، إذا كان التكليف الواقعي وهو النجس في الماء، الماء نجس للثوب، فالاضطرار إلى شرب الماء رافع للتكليف الواقعي حقيقة، ويكون التكليف الواقعي على أحد التقديرين مرفوعا رفعا واقعيا. يبقى الطرف الآخر الذي هو شك بدوي لولا العلم الإجمالي الذي أبرزناه بين الفرد القصير والطويل إذا كان العلم الإجمالي متقدما. وأما في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، هنا لا بعينه، فلا يوجد أصلا موجب لرفع اليد عن التكليف الواقعي سواء كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار أو بعد الاضطرار، ومن هنا المنجزية في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه هذه المنجزية منجزية تثبت على كلا التقديرين، حتى إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا مقارنا مع الاضطرار أو متأخرا عن الاضطرار يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، لأن الاضطرار هنا لا منافاة بينه وبين الحكم الواقعي، لأن هنا الاضطرار ليس إلى ما هو حرام ونجس واقعا، وإنما الاضطرار إلى شرب أحدهما إلى الجامع. أما الفرد الذي يكون حراما ونجسا واقعا لا اضطرار إليه، ولهذا لو كان المكلف عالما لو انكشف له الواقع أن هذا الماء هو النجس والحرام وذاك الماء هو الطاهر لم يكن حينئذ محذور من بقاء الحرمة حرمة الاجتناب عن ذلك النجس، لأنه اضطراره ليس إلى النجس وإنما اضطراره إلى الجامع ويمكن أن يحققه في ضمن الفرد الآخر الذي ليس نجسا. إذن فالاضطرار اضطرار إلى الجامع، والاضطرار إلى الجامع لا يعني الاضطرار إلى الفرد الحرام إذا كان هناك فرد آخر ليس بحرام. إذن فلا منافاة بين الاضطرار التخييري هنا واضطرار إلى الجامع وبين الحكم الواقعي، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الواقعي في هذا المورد. يبقى أن يقال أنه يوجد منافاة بين الاضطرار وبين منجزية العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، أقول بين الاضطرار وبين الحكم الواقعي المعلوم بما هو معلوم إجمالا. الحكم الواقعي هنا بين وجوده الواقعي وبين الاضطرار ليس بينهما تنافين، إذ لا اضطرار إلى ارتكاب متعلق ذاك الحرمة الواقعية أو الوجوب الاجتناب الواقعي، إذ لا اضطرار إلى الفرد، والحرمة الواقعية موضوعها أحد الفردين بخصوصه ولا اضطرار إلى تلك الخصوصية، إنما الاضطرار إلى الجامع. لكن هذا الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال، حيث أنه معلوم بالإجمال والعلم الإجمالي بالحكم يوجب وجوب الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب عن الطرفين، فيكون يقع التعارض تنافي بين هذا الاقتضاء للحكم الواقعي، اقتضاء الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال للاجتناب عن الطرفين، هذا الاقتضاء مع الاضطرار إلى أحدهما يتنافيان لا يمكن أن يجتمعان، لأن الاضطرار إلى أحدهما يقول لا يجب اجتنابهما معا، بينما العلم الإجمالي أو التكليف المعلوم بالإجمال يقول يجب اجتنابهما معا، يقتضي اجتنابهما معا، فيقع التنافي بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه وبين التكليف الواقعي، تكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بما هو معلومون، يعني بلحاظ أثر معلوميته ومنجزيته بالعلم الإجمالي. هذه المنافاة موجودة، إلا أن هذه المنافاة بحسب الحقيقة ليست موجبة لرفع الحكم الواقعي، وإنما موجبة لرفع حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي. هذه المنجزية كان حكما عقليا لم يكن حكما شرعيا، كان العقل يحكم بأن التكليف المعلوم بالإجمال منجز يوجب الاحتياط في الطرفين، فترتفع هذه المنجزية بأن لا تجب الموافقة القطعية بالاجتناب عن الطرفين، وارتفاع الموافقة الوجوب الموافقة القطعية ارتفاعها وزوالها بالاضطرار إلى أحدهما لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، ولم يكن فيه محذور أصلا محذور عقلي، وإنما كان محذوره محذورا إثباتيا كما تقدم. إذ تقدم فيما سبق أن الترخيص في أحد الطرفي العلم الإجمالي بالمخالفة الاحتمالية كانت ممكنة، الذي كان محالا عندهم أو موجبا للتناقض الارتكازي عندنا الترخيص في المخالفة القطعية، وأما الترخيص في المخالفة الاحتمالية في أحد الطرفين معينا أو مخيرا قلنا فيما سبق قالوا يعني لا محذور فيه، ومن هنا يجري أصل واحد في أحد أطراف العلم الإجمالي لو لم يكن له معارض في الطرف الآخر. قاتل أم كنا نقول هذه المخالفة الاحتمالية إذا كانت في أحد الطرفين معينا ترجيح بلا مرجح حينما يكون الطرفان معا في نفسيهما موضوع للأصل، وإذا كان في أحدهما تخيرا لم يكن دليل الأصل يناسب ويساعد على جعل ترخيص تخييري فإن ظاهره ومفاده جعل الترخيص التعييني في الأطراف، فلا محالة كنا نحكم بالتساقط وبمنجزية العلم الإجمالي. الآن هنا الاضطرار يكون دوره دور ذاك الدليل الذي كان دليل الأصل قاصرا منه إثباتا. الاضطرار يقول أن الاضطرار إلى أحدهما التخيري يقول لنا هذا الاضطرار أنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما، فجواز ارتكاب أحدهما بالاضطرار كالترخيص التخييري في أحد الطرفين لو كان يساعد عليه الدليل. أكان هذا منافيا مع التكليف المعلوم بالإجمال؟ لم يكن منافيا مع التكليف المعلوم بالإجمال. أي محذور في أن يرخص في المخالفة الاحتمالية؟ المحذور في الترخيص في المخالفة القطعية، أما المخالفة الاحتمالية لم يكن فيه محذورون، كان المحذور إثباتيا أن أدلة الأصول لا تثبت مخالفة احتمالية. إذا لم يكن في أحد الطرفين ميزة من بلحاظ جريان الأصل على الطرف الآخر، يعني كان كل من الطرفين في نفسه موضوعا للأصل العملي، إذن فلا يوجد أي منافات بين هذا الترخيص الذي هو اقتضاء الاضطرار التخييري إلى أحدهما، لا يوجد أي منافات بين مفاد الاضطرار وهو الترخيص وجواز فعل المضطر إليه وهو هنا شرب أحدهما، لا يوجد منافات بينه وبين ذاك التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، وإنما غايته أن حكم العقل بمنجزية هذا التكليف المعلوم بالإجمال هذا يرتفع منجزيته التامة. فقلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي له أثران عقليان، الأثر الأول حرمة المخالفة القطعية، والأثر الثاني وجوب الموافقة القطعية. الأثر الأول وقع البحث فيه بينهم أنه الأثر الأول عندهم العلم الإجمالي علة تامة بلحاظه لأنه يقبح عقلا الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم البحث عن ذلك. والأثر الثاني وهو إيجاب الموافقة القطعية وقع بحث عندهم بين المرزا والمحقق العراقي أنه أيضا الأثر الأول العلم الإجمالي علة تامة فيه أو العلم الإجمالي مقتضى له، بحيث لو دل الدليل على خلافه وعلى المخالفة الاحتمالية والترخيص في المخالفة الاحتمالية يرتفع هذا الأثر لأنه مشروط ومعلق على عدم ورود ترخيص تخييري أو تعييني في أحد الطرفين. إذا كان الأثر الثاني أثرا ليس بنحو العلية كما يقول المرزا، إذن فدليل فالاضطرار يوجب ارتفاع هذا الأثر الثاني مع بقاء الأثر الأول للعلم الإجمالي على حاله. إذن فالاضطرار لا هو رافع للتكليف الواقعي لأنه ليس اضطرارا إلى موضوع التكليف الواقعي، ولا هو رافع لكلا أثري العلم الإجمالي لأنه يرفع الأثر الثاني فقط من أثري العلم الإجمالي، وهو من الأول كان أثرا تعليقيا قابلا للارتفاع بترخيص شرعي ظاهري أو أي شيء آخر كان قابلا للارتفاع. العقل كان يحكم به معلقا على عدم وجود ترخيصين، أما الترخيص في المخالفة الاحتمالية لو ورد من الشارع بأي دليل بدليل الاضطرار أو غير الاضطرار يرتفع هذا الأثر. إذن فغاية ما يقتضيه دليل الاضطرار في المقام أن يرفع هذا الأثر الثاني لمنجزية العلم الإجمالي، وهو أثر عقلي تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع وإذن من الشارع بأي سبب من الأسباب. هنا بسبب الاضطرار نعلم إذن الشارع في رفع هذا الأثر الثاني للعلم الإجمالي وهو وجوب الموافقة القطعية، لكن يبقى الأثر الأول على حاله وهو اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الذي قالوا عنه أنه اقتضاء تنجيزي وبنحو علي لا بنحو الاقتضاء على ما تقدم، إذ يستحيل ويقبح الترخيص في المخالفة القطعية، يبقى ذاك الأثر على حاله من دون منافاة أصلا بين هذا الاضطرار وبين التكليف الواقعي، أو بين اقتضاء التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لحرمة المخالفة القطعية الذي هو اقتضاء علي تنجيزي لا تعليقي. وهذا معناه التفكيك بين أثري العلم الإجمالي في المنجزية، الأثر الثاني الذي هو أخف من الأثر الأول والذي كان تعليقيا معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، هذا يرتفع بالإضطرار إلى أحدهما، والأثر الأول الذي هو أثر تام اقتضاؤه علي تنجيزي يبقى، إذ لا موجب الارتفاع، إذ لا اضطرار إلى ارتكابهما معا، لا اضطرار إلى المخالفة القطعية، وإنما الاضطرار إلى أحدهما أي إلى المخالفة الاحتمالية فقط، فيرتفع وجوب ترك المخالفة الاحتمالية الذي هو معنى وجوب الموافقة القطعية لكون ورفعه أيضا على القاعدة كما قلنا كالأصل الجاري في أحد الطرفين تعينا، كيف كان يرفع الوجوب الموافقة القطعية، بس هنا تخيري هناك تعيني، والتخيري هناك أيضا كان معقولا ثبوتا، قلنا لا يساعد عليه دليل الإثبات، وإلا ثبوتا هناك عقلا لو دل دليل على التخير في المخالفة الاحتمالية في أحد طرفي العلم الإجمالي أيضا كنا نقبله. إذن فهذا الاضطرار الذي يحصل إلى أحدهما لا منافاة بينه وبين التكليف الواقعي، كما لا منافاة بينه وبين مقتضيات العلم الإجمالي والحكم العقلي بالتنجيز، لأن العقل هو حكمان أحدهما علي والآخر اقتضائي تعليقي، والتعليقي هنا يرتفع لحصول المعلق عليه والآخر يبقى على حاله، وبهذا يفكك بين الأثرين للعلم الإجمالي، وهذا التفكيك هو الذي يسميه المرزا بالتوسط في التنجيز، العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يكون من باب التوسط في التنجيز، أي الأثران للمنجزية للعلم الإجمالي اللذان أحدهما كان العلم الإجمالي علة له وهو حرمة المخالفة القطعية، والآخر وجوب الموافقة القطعية الذي كان العلم الإجمالي مقتضيا له، يمكن أن يرتفع بترخيص شرعي، يكون هناك تفكيك بين هذين الأثرين، والاضطرار يرفع الأثر الثاني ويبقى الأثر الأول، فهو توسط في التنجيز، تبعيض في التنجيز في منجزية العلم الإجمالي يبعض، فيبقى الأثر الأول ويرتفع الأثر الثاني. لا، إنما ترخيص واقعي فيما إذا أصاب الحكم الواقعي، إذا كان الاضطرار إلى الحكم إلى موضوع الحكم الواقعي، هنا لا اضطرار إلى موضوع الحكم الواقعي، إذن فلا منافاة ولا موجب لرفع اليد عن دليل فعلية الحكم الواقعي، فإطلاق دليل فعلية الحكم الواقعي على موضوعه الواقعي هنا وهو أحد الطرفين بخصوصيته حيث لا اضطرار إليه يكون فعليا، إذا كان فعليا العلم الإجمالي به يقتضي الأثرين هم حرمة المخالفة هم وجوب الموافقة، إلا أن الأثر الثاني يوجد في بالنسبة إليه ما يكون رافعا له، رافعا له برفع موضوعه، لأن الأثر الثاني أساسا أثر تعليقي للعلم الإجمالي، أثر اقتضائي يمكن أن يرتفع بالترخيص الشرعي فيرتفع هنا بالترخيص الشرعي، فالنتيجة التوسط في التنجيز، ولا موجب حينئذ لإسقاط الأثر الأول، يعني رفع اليد عن الأثر الأول، رفع اليد عنه مع فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال يكون قبيحا ممتنعا، لأننا قلنا أن الأثر الأول أثر علي تنجيزي للعلم الإجمالي ليس أثرا تعليقيا، رفعه برفع موضوعه وهو التكليف الواقعي إذا أصاب الاضطرار تطبيق الاضطرار على التكليف الواقعي قلنا لا موجب له، لأنه لا اضطرار إلى خصوص متعلق ذاك الحكم الواقعي، فيبقى ذاك يبقى، إذا بقي فالعلم الإجمالي به يكون باقيا، إذا كان باقيا فأثره التنجيزي العلي أيضا يكون باقيا على القاعدة، فيكون هذا بابه باب التوسط في التنجيز.
ومن هنا يكون العلم الإجمالي يكون الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه غير موجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، حتى إذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الاضطرار. وبهذا يكون تكون حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أكثر تنجيزا من العلم الإجمالي في حالة الاضطرار إلى أحد طرفه بعينه. فإنه هناك قلنا لو كان العلم الإجمالي بعد زمان الاضطرار أو مقارنا مع زمان الاضطرار قلنا ذاك العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وإنما يكون العلم منجزا إذا كان حصول العلم قبل حصول زمان الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. أما لو حصل العلم الإجمالي مقارنا مع العطش أو بعد الاضطرار بعد العطش حتى لو كان معلومه سابقا، مع ذلك لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي هناك موجبا للمنجزية، لأن في الطرف الآخر يجري الأصل بلا مانع. أما هنا حتى لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بعد الاضطرار إلى أحدهما لا بعين يعني بعد العطش، مع ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بهذا البيان، أن هذا العلم الإجمالي معلومه الإجمالي وهو التكليف الواقعي فعلي إذ لا موجب لرفع اليد عنه بعد أن لم يكن هناك اضطرار إلى متعلقه. يبقى آثار العلم الإجمالي نفسه، العلم الإجمالي كان له أثران، أحدهما علي لا يمكن رفعه والآخر اقتضائي تعليقي يمكن رفعه من قبل الشارع. الأثر الأول هنا موجود لا محال لا يمكن رفعه، والأثر الثاني ارتفع بالاضطرار، يرتفع الأثر الثاني طبيعته تعليقي يرتفع، فيرتفع الأثر الثاني يبقى الأثر الأول لأنه أثر علي، فيجب الاجتناب لأنه لو يرتكب الفرد الآخر وقع في المخالفة القطعية التي قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي اقتضاء عليا تنجيزيا لا يمكن رفعه لأنه ترخيص في المعصية القبيح عقلا الممتنع عقلا. إذن فيكون موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أكثر تنجيزا من موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وهذا هو المطابق مع الذوق أيضا، هم الذوق الفقهي وهم الذوق العرفي، لأن في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين إمكان الحفظ للغرض الواقعي أيضا أكثر بخلاف موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا، هناك التكليف الواقعي على تقدير وجودي في هذا الطرف هو متعلق الاضطرار، يعني الاضطرار تعلق على أحد التقديرين بنفس متعلق الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يرتفع على أحد التقديرين بخلافه هنا، هنا الحكم الواقعي لا موجب لارتفاعه إذ لا اضطرار إلى متعلقه، فإذا لم يكن موجب لارتفاعه فحينئذ لا مانع من تأثيره، بل لا يمكن المنع عن تأثيره بلحاظ الأثر الأول وهو حرمة المخالفة القطعية، لأنه يقبح الترخيص في المخالفة القطعية، ولأن هذا الأثر أثر علي للعلم الإجمالي. ومن هنا انتهى المرزا ومدرسة المرزا انتهوا إلى هذه النتيجة، إلى أن العلم الإجمالي نعم إذا شرب الثاني بعد الأول حصل مخالفة قطعية، مع ذلك لا يبقى، لأن ذاك التكليف الواقعي قلنا أنه لم يرتفع بها، حتى لو طبق ما في البداية طبق على ما هو الحرام الواقعي حرمته لم ترتفع، وإنما جاز له ظاهرا أن يشربه، أما حرمته لم ترتفع، هذا مجرد جواز عقلي ناشئ من أن حكم العقل المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة كان تعليقيا ارتفع في الموضوع. فحينما يرتكب الثاني بعد الأول وهو يقطع أنه خالف مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في إحدى المخالفتين، وهذا هو القبيح الممتنع عقلا الترخيص فيه. إذن فيكون مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة التوسط في التنجيز، وهذا هو الصحيح، هذا البيان بيان تام صحيح، مقتضى القاعدة التوسط في التنجيز. في تقرير من تقرير في بل تقرير من تقريري بحث المرزا ومدرسة المرزا يوجد بيان لإثبات أن التكليف الواقعي قبل ثم هنا كلام للمحقق العراقي قدس السر. المحقق العراقي لأنه كان يرى أن العلم الإجمالي بلحاظ كلا الأثرين، هم حرمة المخالفة القطعية هم وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي علة. تقدم في مسلك العلية أن القائلين بمسلك العلية يرون أن العلم الإجمالي علة بحسب الحقيقة لوجوب الموافقة القطعية. كانوا يقولون لا فرق بين الموافقة والمخالفة إذا كان التكليف الواقعي منجزا بالعلم الإجمالي، فكما لا يجوز الترخيص في مخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في مخالفة الاحتمالية أيضا، تكون ممتنعة عقلا. وإذا كان التكليف غير منجز فكما يجوز مثلا الترخيص في مخالفته الاحتمالية يجوز الترخيص في مخالفة القطعية لأنه لم تبلغ مرتبة المنجزية والفعلية. كان له مسلك، كان هناك مسلك العلية الذي يرى أن العلم الإجمالي لا يمكن الترخيص حتى في مخالفة الاحتمالية إلا إذا سقط بنفسه عن المنجزية في المرتبة السابقة، بحيث كان العلم قاصرا عن التنجيز لمعلومه، حينئذ يجوز الترخيص في مخالفة الاحتمالية. خب. على هذا المسلك الذي هو مسلك العلية قال المحق العراقي أن التوسط في التنجيز لا يتم. يعني نحن حيث اخترنا هناك، هكذا يقول، مسلك العلية في منجزة العلم الإجمالي لا مسلك الاقتضاء، فكما لا يمكن للشارع أن يحافظ على الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ويرخص في مخالفته القطعية، هذا ترخيص قبيح عقلا، كذلك لا يمكن للشارع أن يحافظ على الحكم الواقعي ويرخص في مخالفته الاحتمالية، أيضا بناء على مسلك العلية ممتنع هذا، وهو معنى العلية. فإن معنى العلية كما تقدم والاقتضاء إمكان الترخيص المخالف له وعدم إمكانه، العلية يعني لا يمكن، لأن العلة حينما تتحقق المعلول ضروري لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. اقتضاء يقول هذا مقتضى يحتاج إلى عدم المانع، والترخيص الشرعي مانع يمكن أن يكون مانعا فيرتفع تأثير المقتضي في إيجاد المقتضى. من يقول بمسلك العلية يقول كلا الأثرين على حد واحد للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي كما لا يمكن التفكيك بينه وبين الأثر الأول بترخيص شرعي، لا يمكن التفكيك بينه وبين الأثر الثاني بترخيص شرعي أيضا إلا إذا يسقط العلم في نفسه في المرتبة السابقة عن المنجزية. إذن ففي المقام لا يمكن أن يكون هناك ترخيص شرعي حتى في المخالفة الاحتمالية إلا بأن يرفع الشارع يده عن تكليفه الواقعي. ومن هنا المحقق العراقي حيث لم يكن يرى التفكيك بين الأثرين للعلم الإجمالي من حيث كأن كليهما عنده بنحو تنجيزي علي لا اقتضائي، حينئذ فالترخيص في أحد الطرفين بالاضطرار كالترخيص في كلا الطرفين ممتنع مع فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، لا يكون إلا برفع موضوعه وهو رفع التكليف الواقعي. من هنا قد يقال أن هذا ينتهي إلى ما قاله المحقق الخراساني من أن التكليف الواقعي يرتفع رفعا واقعيا، فإذا ارتفع ولو على أحد التقديرين، على تقدير أن يكون ما يختاره هو الحرام الواقعي، فإذا ارتفع ارتفاعا واقعيا لم يبقى هناك علم بالتكليف الواقعي، أصبح التكليف الواقعي مشكوكا في الطرف الآخر، إذ لو كان في الطرف الأول كان مرتفعا ارتفاعا واقعيا، الطرف الآخر الطرف المشكوك فيجري فيه الأصل. لكن مع ذلك المحقق العراقي لم ينتهي إلى النتيجة التي انتهى إليه المحقق الخراساني صاحب الكفاية، قال مع ذلك العلم الإجمالي ينجز، مع أننا نختار العلية وأنه لا يمكن الترخيص حتى في المخالفة الاحتمالية إلا برفع وتغيير في موضوع التكليف واقعا، لكن مع ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، يعني لم يرفع يده عن ذاك الوجدان الفقهي والعرفي الذي قلنا بأن الوجدان أيضا يحكم بأن موارد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه التنجيز أو لا بالتنجيز من موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا. وحاول أن يصور المنجزية هنا لهذا العلم الإجمالي بلحاظ الفرد الباقي، مع أن الترخيص في المخالفة الاحتمالية والتوسط في التنجيز ممتنع عنده، حاول أن يصوره بتصوير آخر يسميه بالتوسط في التكليف، أن هذا التكليف الواقعي الذي يضطر المكلف إلى المخالفة الاحتمالية له للمخالفة القطعية، هذا التكليف لا وجه لرفعه مطلقا كما يقول المحقق الخراساني، لو نرفع اليد عنه مطلقا نعم يكون هكذا كما يقول المحقق الخراساني أنه يوجب أن يكون الطرف الآخر مشكوكا، لكن الاضطرار لأنه اضطرار إلى الجامع إلى أحدهما فهذا الاضطرار سوف يقيد دليل التكليف الواقعي، إذ لا يمكن أن لا يقيده ويقيد المنجزية، لأن المنجزية علية، يقيد دليل الحكم الواقعي بمقداره، بحيث تكون النتيجة ثبوت تكليف واقعي تقديري أو تخييري، ويكون هذا التقييد والرافعية للتكليف الواقعي رافعية بمقدار لا مطلقة، وهو معنى التوسط في التكليف، أي تبعيض في التكليف وتوسط في التكليف، بأن يكون هذا القيد يوجب بحسب الحقيقة أن يكون تكون هناك حرمة موجودة مع فعلية معلومة، لكن حرمة مشروطة أو حرمة تخييرية، ويكون تكون هذه الحرمة التخييرية معلومة، فلا ترتفع الحرمة رأسا تبقى الحرمة، وإنما هناك قيد لهذه الحرمة على تقدير، تصوير هذا القيد سوف يأتي في نهاية البحث، فإن له بيانا خاصا به لتصوير هذا التخيير، كيف تبقى هذه الحرمة بشكل تقديري أو بشكل مقيد، ويكون تكون الحرمة المعلومة بالإجمال ولو الحرمة التقييدية أو الحرمة المقيدة تكون منجزة، سوف يأتي التصوير عنه. إذن فهو يقول هذا الاضطرار وإن كان منافيا مع منجزية العلم الإجمالي، ولا يمكن رفع اليد على منجزية العلم الإجمالي حتى بلحاظ وجوب الموافقة لأنه علي لا اقتضائي، فلا بد من رفع اليد عن التكليف الواقعي، يقول هذا الرفع اليد ليس رفعا يد مطلقا عن ذاك التكليف، حتى يقال أن هذا التكليف إذا صادف في مورد الاضطرار سوف يكون مرتفعا والطرف الآخر مشكوك بالشكل البدوي فنجري فيه الأصل، ليس هكذا، يقول يبقى التكليف الواقعي لكن يبقى مشروطا، إذا صادف الاضطرار له يكون بمقدار مصادفة الاضطرار مرتفعا فيكون باقيا قبل الارتكاب، يكون التكليف بالاجتناب لكل منهما مشروطا بأن يكون قد اختار الآخر باقيا على حاله، وهذا التخيير أو هذا الحكم الإلزامي التحريمي التخييري المشروط عندما نعلم به يكون منجزا، ومنجزيته تقتضي عدم المخالفة القطعية، يعني تقتضي عدم ارتكاب الآخر بعد ارتكاب الأول، ومن هنا أيضا انتهى إلى بقاء المنجزية، لكن لا بمسلك التوسط في التنجيز الذي يقوله المرزا والذي هو مسلك واضح، بل بمسلك التوسط في التكليف، بأن جعل التكليف فعليا على أحد التقديرين وبنحو مشروط، ويوجد علم مثلا إجمالي بهذا التكليف المشروط فيتنجز. هنا يوجد كلامان، كلام في أصل أنه على مسلك العلية التوسط في التنجيز هل لا يكون معقولا أو يكون معقولا، وكلام آخر في أنه هذا التوسط في التكليف ما هو حاله، هل واقعا التوسط في التكليف، يعني لو اضطررنا لو قلنا أن الاضطرار يرفع التكليف الواقعي، الاضطرار يرفع التكليف الواقعي حتى الاضطرار لا بعينه كما مثلا يقول المحقق العراقي، هذا الاضطرار الذي يرفع التكليف الواقعي ويقيده هل يوجب أن يكون التكليف الواقع حينئذ غير منجز، أو يرفعه بنحو من التوسط في الرافع للتكليف الواقعي بنحو بحيث يبقى منجزا، يبقى بعد هذا التقييد أيضا ذاك التكليف الواقعي منجزا. وما هو كيفية هذا التقييد؟ كيف نقيد الحكم الواقعي بهذا الإضطرار بنحو يثبت توسط في التكليف منجز للفرد الباقي، بحيث ذاك العلم بمثل هذا التكليف المقيد المتوسط يبقى على منجزيته في الفرد الواقي. لا بد من البحث في هاتين النقطتين، أنه هل أولا على مسلك العلية التوسط في التكليف غير معقول في التنجيز، أو لا حتى على مسلك العلية نحن نتعقل التوسط في التنجيز، وثانيا هذا التوسط بالتكليف شنو حقيقته، ما هو حقيقته، وكيف يبقى على المنجزية بلحاظ الفرد الباقي. فإنه قد يتصور أن هذا التوسط في التكليف ينتهي إلى عدم المنجزية حتى في الفرد الباقي، يأتي البحث عن هذا.